بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. وبيلي قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. وبني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوصي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. وبإليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة أخبرني عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله، إنك آليت شهرا. فقال: الشهر 29. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. يقول: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. والإحصاء المبالغة في العد بأنواع المستطاع والجهد، فأمر بالاحتياط وأخذ الاستعداد لوقت رمضان من شعبان. يقول: احصوا هلال شعبان لرمضان، لأجل رمضان توثقوا وانتبهوا من الحساب في شعبان. لذا كانوا يعتنون من رجب بترائي الهلال حتى يضبطوا الأيام ويضبطوا دخول شعبان حتى لا يقعوا في الشك في رمضان. احصوا، وفيه الأمر بالمبالغة في التتبع، لأنه ترجع إليه الغاية هذا الإحصاء، وتقال: استقيموا ولن تحصوا، من تبلغوا الغاية في الأمر. ولكن عبر هنا بلفظ الإحصاء، يعني اعتنوا اعتنان كبيرا بهلال شعبان من أجل رمضان. وجاء أيضا في مسند الإمام أبي داود وسنن أبي داود، قال: كان صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يعني يعتني بأيام شهر شعبان من أجل ضبط رمضان. قال: احصوا هلال شعبان لرمضان. وقال: لا تقدموا، وتقدم معنا شهر رمضان بيوم ولا يومين، ولكن هذا دلالة وهذا دلالة أخرى. فذكر الحديثين معا. ومحمد بن عمرو هذا يروي الحديثين عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فروى عنه أبو معاوية الحديث الأول، وروى عنه غيره الحديث الآخر، والحديثان كلاهما صحيحان. وذكر لنا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رؤية الهلال. فإن حالت دونه غيايه، بالياء يائين، غيايا يعني سحابة، ويروى غيابه أي ما غيب، وجوز بعضهم غيانه من الغين، والأصل فيها رواية غياية. فإن حالت دونه دون رؤية الهلال غياية أي سحابة، فالغياية هي السحابة. وأما غيابة وغيانة فأشبه بتفسير المعنى بالمعنى، غيابة يعني ما غيبه عنكم، غيبه السحاب غيبه وأن بواسطة السحاب، أو غيانة ما كان من غين من غبار ونحوه فلم تروا الهلال. غيابة فأكملوا 30، وهكذا بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الواجب على الأمة فيما يتعلق بالأشهر، كما بين في الحديث بعده في الباب بعده أن الشهر إما 29 وإما 30، الوقت يتوالى كما ذكر النووي وغيره، شهران والثلاثة ب29 أو ب30، ولكن ما يتوالى 4 أشهر كاملة كلها 30 ولا كلها 4 ولا كلها 29 متوالية ما يتأتى. ويذكر أهل الحساب أن الهلال هذا في تولده ونموه مضبوط 29 يوم و8 ساعات، مضبوط ما يزيد ولا ينقص، لكن هذه 8 ساعات تدور دورتها وتلعب لعبها في ما يرى وما يرى سببه، ولا هو الشمس والقمر بحسبان كما قال سبحانه وتعالى، ما يزيد ولا ينقص. فحيث وقع في مكان يمكن أن يرى فيك صارت 29، وحيث لا يكون صارت 30، ولهذا ما يتأتى 4 أشهر مرة متوالية كلها 29 ولا كلها 30، ممكن 2 إلى 3 ممكن يكون هذا. يقول عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم من رمضانات 29 أكثر مما صمنا 30، يعني لم يصم 30 إلا قليلا، قيل مرتان وقيل مرة مرتين، باقي 7 رمضان، لأن المجموع الرمضانات التي صامها نبينا 9 رمضانات، فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان فصام 9 رمضانات، في السنة 10 صام، في السنة 11 توفي قبل أن يجي رمضان، توفي في ربيع، فصار مجموع الرمضانات اللي صامها 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، فكان منها 7 29 و2 وقيل 1 30. لهذا يقول ابن مسعود ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. ويقول الشيخ ابن حجر قال بعض الحفاظ صام 9 رمضانات رمضانان فقط 30، قال عن بعض الحفاظ رمضانان، بعضهم قال رمضان واحد، لا إله إلا الله. وذكر قول النووي هنا أن يقع النقص متواليا في 2 و3 ولا يقع في أكثر من 4. يقول طيب هذا الاستعداد لشهر رمضان، وأن الشهر قد يكون 29، الشهر يكون 29، فالشهر الذي ترتب عليه الحكم الشرعي بالتوقيت هذا القمري ما بين 29 و30، وهذا الشهر الذي عليه الاعتبار في الشرائع الحق تعالى، وأشار إليه بقوله إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فمن 4 الحرم ومنها أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، ومنها رمضان فريضة الصيام، فركن الصوم وركن الحج متعلقة بهذه الأشهر، وما يتعلق بعد ذلك من العدة ومن النذورات ونحوها يتعلق بهذه الأشهر، فينبغي للمؤمنين أن يعتنوا بها عربا وعجما، أن يقدموا معرفة هذه الأشهر على أي على أي تقدير وتقويم آخر، ولا بأس أن يضبط بأي شهر شمسي وغيره، لكن بعد هذا القمري الذي يترتب عليه حكم الشريعة في الدين، فهو المقدم وهو الأهم. والشهر يكون 29، يعني قد يكون 29 قد يكون 30، ولا ينحصر في 29 ولا في 30. ويقول آل رسول، يعني حلف من نساء شهرا أن لا يقرب نساءه شهرا، وذلك في نوع من تأديبهن وترقيتهن. هنا كثر منهن بعض الكلام علي منه أنهن طلبنا زيادة في الكسوة، ومنها أن تأمرنا عليه في شربه العسل، ومنها أنه أفشينا بعض سرا أسره إلى بعضهن، فحلف أن يتركهن يهجرهن شهران، فصرنا في تلك المدة يبكين والناس كلهم خافوا أن يحصل شيء، فإن شانه عند الله شان، خافوا أن حصل شيء أن يغضب الحق تعالى فيعم الناس بسوء، فتحملوا كثير. فحتى جاء سيدنا عمر إلى عنده واستفسر منه وعلم أنه لم يطلق النساء وأنه تركهن هذه المدة، فصرنا يعددن الأيام، ابتدأ من الليلة التي كانت عند عائشة ترك هجرهن وجلس في مشربة له قريب من المسجد، فكان يأوي إليها ويجلس فيها حتى مرت 29 شهر فخرج، فدخل على سيدة عائشة قالت له يا رسول الله أليت شهر وأنا عدها عد 29 عد ما كمل باقي يوم، قال لا إن هذا الشهر 29 خرج، هذا الشهر كان ثبت عنده هذا الشهر خروجه 29 يوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالشهر يكون 30 و29. اقرأ.
باب ما جاء في الصوم بالشهادة. وبإليه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباحي قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وبلي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. قال أبو عيسى حديث ابن أبي عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
سواء الصوم بشهادة رجل واحد إذا شهد برؤية الهلال، هل هذا أكثر أهل العلم يقولون به، وبخلاف بقية الأشهر كلها ما تثبت دخول شهر إلا بشهادة اثنين رجلين عدين، ولكن دخول رمضان وحده احتياطا للصوم يصح بشهادة رجل واحد عند أكثر أهل العلم. بل بيقول ابن المبارك والشافعي الذي القول الأصح عند الشافعي وهو عند الإمام أحمد وكذلك أبو حنيفة، فهو قول الجمهور. وبهذا الحديث الذي استدل به سيدنا الترمذي وأورد أن جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباد، والأعرابي في أول ليلة من رمضان في يوم بعد ما كمل يوم 29 من شهر شعبان جاء في الليل هذا الأعرابي عند النبي قال يا رسول الله إني رأيت الهلال، يعني رأيت هلال رمضان الليلة هذا شفته بقى مغرب، فقالوا أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا قم أذن، وكان سيدنا بلال وزير إعلام ووزير مالية، وكان حق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يتولى الإعلان في الناس والإعلام بالأشياء، وكان يتولى شؤون أموال الرسول صلى الله عليه وسلم وتسييره للأموال من أيام كان بمكة قبل الهجرة. عليه رضوان الله تعالى اختاره عليه الصلاة والسلام لذلك، قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، فيه إثبات إيمان هذا الشخص وعدالته من دون تنطع ولا تشهد لله. قال نعم سيدنا الرسول، الرجل عدل، قم يا بلال أذن في الناس فليصوموا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا قلنا أكثر العلم على ذلك. وقال وفي بعضهم كما ذكر إسحاق يقول رمضان مثل غيره لا بد فيه من رجلين، وحملوا الحديث على أنه قد شهد واحد ثاني قبل هذا الرجل، بعدين جاء هذا العربي وكمل النصاب هكذا، ولكنه احتمال لم يأتي فيه نص. واستدلوا بإيش؟ صوم رجل وانسكوا لهما، يعني نسكوا يعني قصدوها في شهر الحجة، وانسكوا لهما عن الرؤية، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. ويقول أمير مكة الحارث بن حاطب عهد لنا صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. لكن هذا في دخول الحجة باتفاق أنه لابد من شهادة رجلين، فإذا غير رمضان بالاتفاق أنه ما يثبت إلا بشهادة رجلين، لكن دخول رمضان بخلاف خروجه.
باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. وبه قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحدى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يقول وإن كانت 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة.
اللهم صل وفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك سيدنا محمدين
صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون فرع ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون فرع ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
نذكر أنهما شهرا عيد، فشهر رمضان عيد بالفطر منه باليوم الأول من شوال، والثاني شهر ذي الحجة العيد فيه في اليوم العاشر منه. قال شهرا عيد لا ينقصان، ذكروا من ذكروا في فضل في رمضان فضل ذي الحجة، فالمعنى يكون هو معنى وجيه أنه لا ينقصان في الأجر والمكانة عند الله تعالى سواء كان 29 أو كان 30، فأجرهما تام كامل لا ينقص من الأجر شيء، من صام 29 ومن صام 30 له صيام رمضان تمام كامل وأجر وثواب غير ناقص. وكذلك من حج وكان الشهر 29 أو كان الشهر 30 فالحج كامل وثواب الحج كامل، ولمن عمل البر والخير أيضا في أيام العشر وفي أيام ذي الحجة ثوابه ما ينقص وهو كامل. ومعنى لا تقلقوا من رؤية الهلال ولا تشكوا في الحجة الذي ثبت عليه شهر تمشون عليه ولا ينقص من أجركم شيء، ولا تقول يمكن أنه ناقص يمكن أنه ما رؤي ويمكن أنه رؤي. عرف يوم يعرف الإمام، ويوم الفطر يوم ينسك الإمام، يوم لا يفطر الإمام يصلي الناس خلاص ولا ينقص من الأجر شيء. وقول ثانية أشار إليه عن نقله عن الإمام أحمد أنه في سنة واحدة ما يجتمع رمضان وذو الحجة 29، إن كان أحدهم 29 يكون الآخر 30، وقد يكون رمضان 30 وذو الحجة 29، أو يكون الحجة رمضان 29 ولكن الحجة ما يكون إلا 30. وهذا قول من الأقوال، إلا أنه مساق الحديث يرجح الوجه الثاني من معنى شهر عيد، لأن قصان ذكر العيد وذكر عدم النقص المتعلق بالأجر وبالثواب وبالمنزلة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، إلى أن قال: وفي ذي القعدة منها كانت غزوة بدر الثالثة، وهي بدر الصغرى، ذكرها النووي ورتبها قبل بني النضير، وذكرها غير واحد في الرابعة، وهو موافق لما ذكر فيها أنهم تواعدوا لها يوم أحد العام القابل، وكانت أحد في الثالثة. وسببها أن أبا سفيان حين انصرف من أحد وأعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موسم بدر، وكانت سوقا من أسواق الجاهلية يجتمعون إليها في كل عام 8 أيام، فلما كان ذلك خرج أبو سفيان بمن معه حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران، وقيل بلغ عسفانا، وبدأ له الرجوع وتعلل بمحل العام وعدم المرعى، قيل وجعل جعلا لبعض العرب على أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويثبطوه، فلما رجع أبو سفيان عيرهم أهل مكة وسموهم جيش السويق يقولون إنما خرجتم لذلك، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول، وجعل كفار العرب يلقونهم ويخبرونهم بجمع أبي سفيان فيقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى نزلوا بدرا ووافقوا السوق وأصاب الدرهم درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين، فذلك قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الآية. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة وقيل كعب بن مالك: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذليلا وافتقدت الموالية، تركنا بها أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في شهر ذي القعدة قيل إنه من السنة الثالثة، وقيل إنه من السنة الرابعة، وهو الأوفق، وذكرها النووي ورتبها قبل بن نذير. كانت غزوة بدر الثالثة، وقد خرج صلى الله عليه وسلم والمرة لبدر ولم يلقى حربا، في السنة الثانية اللي كانت الوقعة الكبيرة ونصر الله للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. ثم في السنة الرابعة أيضا خرج لبدر، وذلك أن أبا سفيان قال لهم وهو في أحد: موعد بيننا وبينكم العام القابل في بدر. فقال النبي: قولوا له هو موعد بيننا وبينه. قالوا له خلاص موعد بيننا وبين، لكن جاء الموعد ما عاد قدر أبو سفيان يخرج، وتذكروا عادهم الوقعة اللي قبل سنتين في المكان هذا، قال بتصلح لنا وحدة ثانية وما طاعوه ورجع تخلف. وكان موسم بدر سوق من أسواق الجهلية يجتمعون إليها كل عام في ثمانية، فلما خرج أبو سفيان من معه يقول نزل مجنة من ناحية مر الظهران، قيل بلغ إلى عسفان بداله الرجوع، وتعلل أن العام محل وتعب وعدم المرعى، وأرسل اسمه نعيم بن مسعود وغيره أرسلهم إلى 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 مدينة يثبتون المسلمين حتى ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون العار عليه، إنه الوعد بعدين ما عاد جاء فزع أتأخر، فما بغى عار عليه بين العرب وسمعة، فلم خلوا محمد يقولوا له إنه جموع كبيرة معنا وأنا قال مشان هم عاد يخرج خلاص العاد شيء علينا اللوم نحن. فكلما وصل هذا اللي أرسلهم أبو سفيان يكلم حد من الصحابة يقول أبو سفيان هذه المرة جمع جموع وجاءوا معه من العرب والقبائل وما لقبلكم، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يحصلهم محصنين ضد الخوف من غير الله، ما يخافون غير الله تعالى، يتعجب كل ما فزع أحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوه لكم بغفوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رجع أبو سفيان عيرهم المكة قال أهلي رجعكم، قال خرجتوا تقولون سويق ورجعتوا وسموهم جيش السويق كان رقود حقهم يقولون ويقول ما خرجتم إلا لذلك. وخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه، ما أحس فيهم خاف ولا فزع من الدعايات اللي ينشرونها هؤلاء، الإعلام اللي تبع الكفر، الإعلام اللي تبع الكفر نشروا الدعايات إن عندنا عندنا وعندنا جموع، ولكن وجدت مجتمع ما حد يضحك عليه، ما متصل بالسماء ما حد يضحك عليه من الإعلاميين ولا غيرهم، فقالوا ماشي إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لما يمزسهم راحوا إلى السوق، خرجوا إلى سوق بدر، وترك على المدينة صلى الله عليه وسلم والي عليه بدلها بدله ينايب عنه يقوم عبد الله بن عبد الله بن أبي المؤمن ابن المنافق هذا وما منعه النفاق والده أن يولي عبد الله بن عبد الله. وفي أيضا كمال بذله النصح صلى الله عليه وسلم وفسح المجال لأن يهتدي الأب ويترك نفاقه ويرجع ويشوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولده على المدينة المنورة وخلاه نائب عنه في الحكم على المدينة، وخرج وصل إلى بدر ما حد أبو سفيان ولا أحد يم، وكل من فزعهم بجمع أبو سفيان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نزلوا وافقوا السوق ربحوا اللي جابوه معهم في الدرهم درهمين، يعني حصلوا 200% على قولهم ربح من هذا، في كل 100 200. فانقلب لم سوى تبع رضوان الله ورجعوا إلى المدينة، قام النبي أيام وخبرها أنا أبو سفيان وين قريش وين جمعهم وين جموعهم وين وعدهم، وقع اللوم عليهم والعار عليهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وفي ذلك يقول إما ابن رواحة أو كعب بن مالك يقول وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا لأبت ذليلا وافتقدت المواليا، تركنا بها أوصال عتبة وابنه، نسيت صلحنا قبل العام في هذا المكان، تركنا بها أوصال عتبة وابني وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاوية، سيء بمعنى السيء، سيء كما في القرآن سوء والسوء عمدية السوء عمدية السوء، وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي ومالي. أطعناه لم نعدل، لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. فهذا مرتكز إيمانهم وولاهم للنبي ومحبتهم للنبي وتقديمهم للنبي وفداهم للنبي، ومركز كفر أولئك عصيانهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال: المسألة الخامسة: إذا نوى الصوم بالليل وجن في بعض النهار، فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب: الجديد بطلان صومه لأنه مناف للصوم كالحيض، وقال في القديم هو كالإغماء ففيه الخلاف السابق. ومن الأصحاب من حكى بدل القولين وجهين كصاحب الإبانة وآخرين، ومنهم من حكاهما طريقين وهو أحسن. وقطع الشيخ أبو حامد والماوردي وابن الصباغ وآخرون ببطلان الصوم بالجنون في لحظة كالحيض، ولو جن جميع النهار لم يصح بلا خلاف.
الفرق بين الإغماء والجنون: من الجنون يناقض الصوم مثل الحيض، لو حاضت المرأة آخر النهار قبل المغرب ولو بدقائق بطل صوم اليوم. وكذلك إن كان بقي عندها الحيض لحظة بعد الفجر ما يصح صوم هذا اليوم ولو لحظة. فكذلك الجنون إذا جن أثناء النهار ولو لحظة، قال شوفوا قد نوى وأصبح بعقله، بعدين أثناء النهار شوية يروح عليه العقل يقول له خلاص، وشوية روى عليه الصوم يقول له هلا ما عادش له ثواب هذا الصوم عليه، وقد رد الله عليه عقله أن يقضي يوم بدل هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. سواء هكذا في المعتمد في الصوم أنه ولو لحظة، وقيل مثل الإغماء لابد يعم جميع النهار، فأما إذا عم جميع النهار فبالاتفاق.
السادسة: لو حاضت في بعض النهار أو ارتد والعياذ بالله تعالى بطل صومهما بلا خلاف وعليهما القضاء، وكذلك لو نفست بطل صومها بلا خلاف، ولو ولدت ولم تر دما أصلا، ففي بطلان صومها خلاف مبني على وجوب الغسل بخروج الولد وحده، إن قلنا لا غسل لم يبطل صومها، وإلا بطل على أشهر الوجهين عند الأصحاب ولم يبطل على الآخر، وهو الراجح دليلا. وقد سبق إيضاح المسألة في باب ما يوجب الغسل.
الصوم مما دخل لا مما خرج، إذا خرج مولود فقط من دون نفاس، ما حصل عنده نفاس فالذي رجح نوعينه ما يبطل الصوم. والقول الثاني أنه وإن لم يخرج نفاس، وكذلك القول المعتمد أن يلزمها الغسل ولو لم تنفس، فإذا ولدت يجب عليها أن تغتسل حتى ما شجها نفاس فيلزمها الغسل. طيب.
السابعة: حيث قلنا لا يصح صوم المغمى عليه إما لوجود الإغماء في كل النهار أو بعضه، وإما لعدم نيته بالليل، يلزمه قضاء ما فاته من رمضان، هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب وهو المنصوص عليه. وفيه وجه لابن سريج واختاره صاحب الحاوي أنه لا قضاء على المغمى عليه كما لا قضاء على المجنون، والمذهب الأول. وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول هذا الباب
بسبب سقوطه على المجنون إذا عدى كل يوم هو مجنون ما عليه قضاء، لأنه قال سمرفع القلم فالقلم عن ثلاثة وذكر المجنون، أما المغمى عليه لا ليس بمثابة المجنون.
فرع: لو نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله نهارا بسببه، قال البغوي: إن قلنا لا يصح صوم المغمى عليه فهذا أولى، وإلا فوجهان أصحهما لا يصح، لأنه بفعله. قال المتولي: ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه، وعليه القضاء في رمضان. وإن صح في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار.
تقدم الكلام عن السكر والإغماء، إن تعدى بهما أو عما جميعا النهار هذا هو المعتمد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز للصائم أن ينزل إلى الماء ويغطس فيه، لما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم. ويجوز أن يكتحل، لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليس بمنفذ فلم يبطل الصوم بما وصل إليها. الشرح: أما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن فهذا صحيح، رواه مالك في الموطأ وأحمد بن حنبل في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما والحاكم وأبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وإسناد مالك وأبي داود والنسائي على شرط البخاري ومسلم، ولفظ روايتهم من شدة الحر أو العطش، وفي رواية النسائي الحر، وفي لفظ أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا لفظه، وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي، ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن. ولفظ رواية المصنف بمعناه، فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم صحابي، ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في صحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا احتج به مالك في الموطأ وسائر الأئمة. وأما الأثر المذكور عن أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلا مختلفا فيه، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. وقول المصنف ولأن العين ليس بمنفذ هكذا هو في نسخ المهذب ليس، وفي لغة ضعيفة غريبة،
وهي لغة ضعيفة غريبة،
والمشهور ليست بإثبات التاء. وأما المنفذ فيفتح الفاء فبفتح الفاء. وأما الأحكام ففيه مسألتان: إحداهما يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه سواء كان في حمام أو غيره، ولا خلاف في هذا، ودليله الحديث الذي ذكره وحديث عائشة وغيرها من في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل. الثانية يجوز
إلا أن نفرقوا بين الاغتسال بالصب والاغتسال بالإنغماس، وجعلوا أن الإنغماس للصائم مكروه، جائز باتفاق لكنه مكروه بخلاف الصب، ولهذا قالوا لو أنه سبقه شيء إلى جوفه من أثناء الغسل، فإن كان بالصب يغتسل فلا يبطل صومه، وإن كان بالإنغماس بطل صومه لأنه بفعل مكروه، سبب فعل مكروه. وأما الغسل فجائز للصائم، كنا نعهدهم فيها في حضرموت قبل انتشار المراوح وفضلا عن المكيفات، ما يتبردون إلا بالغسل، فكانوا يعملون طوابير على الجواب حق المساجد في وقت نهار رمضان من شان يتغسلون يتبردون من شدة الحر. لا لا لا. وهذا أورده الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يصب على رأسه الماء من شدة الحر.
الثانية يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق. قال أصحابنا: ولا يكره الاكتحال عندنا. قال البندنيجي وغيره: سواء تنخمه أم لا، فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال، وذكرنا أنه جائز عندنا ولا يكره ولا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وحكاه غيره عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى الصحابيين رضي الله تعالى عنهما، وبه قال داود. وحكى ابن المنذر عن سليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا يبطل به صومه، وقال قتادة يجوز بالإثمد ويكره بالصبر، وقال الثوري وإسحاق يكره، وقال أحمد يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر، وقال مالك وأحمد يكره وإن وصل إلى الحلق أفطر. واحتج للمانعين بحديث معبد بن هودة الصحابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقيه الصائم، رواه أبو داود. وقال قال ليحيى بن معين هو حديث منكر. واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة نذكرها لئلا يغتر بها، منها حديث عائشة قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف من رواية بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي شيخ بقية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال البيهقي وسعيد الزبيدي هذا من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما لا يتابع عليه. قلت وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين مردودة، واختلفوا في روايته عن المعروفين، فلا يحتج بحديثه هذا بلا خلاف. وعن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم، رواه الترمذي. وقال ليس إسناده بالقوي. قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء. وعن نافع عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه مملوءتان من الكحل، وذلك في رمضان وهو صائم، وفي إسناده من اختلف في توثيقه. وعن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم، رواه البيهقي وضعفه لأن رواية محمد هذا ضعيف. قال البيهقي قال لأن راويه محمد هذا ضعيف. قال البيهقي وروي عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف جدا أنه لا بأس به، واحتجوا بالأثر المذكور عن أنس وقد بينا إسناده. وفي سنن أبي داود عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. والمعتمد في المسألة ما ذكره المصنف
عليه رحمة الله، ما يبطل الصوم به ولكن تجنبه أو لا يجوز للصائم من زمان الرجس فيه، ويجوز أن يكتحل.
لما الأجر من الأمير المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سنذكر متصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع الآن قال ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه بسير الراكب المجد المسرع المجود 3، ثم إنهم يتضاغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. أهل الجنة 20,100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. إن من أمتي من يشفع في الفئام من الناس، ومنهم من يشفع في القبيلة، ومنهم من يشفع في العصبة، ومنهم من يشفع في الواحد حتى يدخل الجنة. وإنما شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، وإنه ليؤمر برجل إلى النار فيمر برجل قد سقاه شربة ماء على ظمأ فيعرفه،
فيقول ألا تشفع لي، فيقول من أنت، فيقول ألست أنا سقيتك الماء يوم كذا وكذا، فيعرفه فيشفع له فيرد من النار إلى الجنة. لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
صلى الله عليه وسلم يقول لنا وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي دفع من دون عدد يخرجها لهم. وهكذا قال العارفون ما رجاؤنا إلا في الحثيات هذه، 70,000 مع كل 70,000 ويأخذونها الكبار العارفين المقربين، لكن وثلاث حثيات من حثيات ربي هذه دفع كبيرة يعطيها الحق تعالى كثير من الأمة، يدخلون الجنة بغير حساب، رجعون ملايين الحمد لله على فضل الله. وادخلنا اللهم جنتك بغير حساب. وقال الباب المخصص لأمة النبي محمد، يقول ايش؟ ادخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن إلى الجنة، غير ثمانية دي باقي الثمانية، وهم شركاء الناس فيما عدا ذلك من الأبواب الثمانية كلها تفتح لمن تفتح منهم، ولكن لهم باب مخصوص يدخلون منه من لا حساب عليه بابهم. يقول على هذا الباب أنه عرضه بسير الراكب المجد المسرع المجود 3 أيام، سير صاحب الخيل القوي السريع مدة 3 أيام، هذه عرض الباب اللي يدخلون منه. اللي بيدخلون من هذول اللي من لا حساب عليهم هذول هم كثير. قال لك ثم إنهم يتضاغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول من كثرة زحمتهم عند الدخول عليه هذا الباب، معناه الحثيات هذه حق ربي كثرت القوم وخلتهم يتزاحمون على الدخول من هذا الباب. لا إله إلا الله. أهل الجنة يعني يوم القيامة 20 و100 صف، 20 و100 صف. الله 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 الله، كلهم أهل الجنة. قال 80 من هذه الأمة، 30، و20 40 من سائر الأمم، مع أنهم عددهم أضعافنا أضعاف مضاعفة، ولكن اللي يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر. ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كمثل شعرة بيضة في جلد ثور أسود، ومع ذلك 80 صف من هذه الأمة و40 من جميع الأمم، 40 صف يدخلون الجنة. لا إله إلا الله. الصف الأول من هذه الأمة اللي فيه سادتنا الصحابة وكبار آل البيت وهكذا، فيه من كل زمن أحد موجود، في كل قرن، من كل قرن فيه موجود أحد. الصف الثاني، الصف الثالث، الصف الرابع، إلى 80 صف في هذه الأمة. الله 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 الله. قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كبروا. قال إني أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ كبروا. قال إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ كبروا. وهذا الحديث بين أن هذه الأمة ثلثين أهل الجنة، ثلثين أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث باقي الأمم كلهم، هذا ببركة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حصلوا الواسطة الزين الطيب. اللهم صل عليه وعلى آله. قرة العين الله به يرفعنا إلى المراتب العلى ويدخلنا المنازل العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة. ويقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يأبى يا رسول الله؟ من ما يريد دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم ارزقنا طاعته واتباعه. أمتي أمة مرحومة ليس عذاب الآخرة، يعني كثير من عذابهم المؤجل يعذب يعجل لهم في الدنيا، تنوز لازل وقتل، والله يطبنا والمسلمين ويدفع البلايا والفتن عنا وعنهم ظاهرا وباطنا. وقال أنزل الله على أمتي أمانين لأمتي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم استغفرون. قال فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار، إلى يوم القيامة. فما أحسن كثرة الاستغفار وما أدفعه للشرور والأبرار كثرة الاستغفار. إن من أمتي من يشفع في الفئام جماعات من الناس، منهم من يشفع في القبيلة، منهم من يشفع في العصبة، منهم من يشفع في الواحد على قدر جاهه عند الله، يشفع في واحد دخل ما شاء الله. وقال في سيدنا ويس إنه يدخل بشفاعته الجنة عدد كربيعة ومضر، قبائل كبار كثار بشفاعة سيدنا ويس عليه رضوان الله تعالى. قال وإنما شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الجاه الأكبر، جاه جاه الأكبر، فيشفع لأهل الكبائر، هو أهل الصغير يحصلون شفعاء من دون. اللهم صل عليه. وإنه ليمر برجل إلى النار، فيمر برجل قد سقى شربة تماع على ظمأ في الدنيا، فحفظ الله له هذه شربة، يقول لا تشفع لي، يقول من أنت؟ يقول ألست أنا سقيتك الماء يوم كذا كذا، فيعرف فتشفع له عند الله، قال فيشفع له فيرد من النار إلى الجنة. قد أمر به إلى النار لكن يعدي على هذا، وهكذا كما حدثنا عن واحد من الأمم السابقة، لكن هذا يحصل في الأمة كذلك. اتخذ لك أيدي عند المؤمنين، ما تدري إلا واحد يشفع لك يوم القيامة. وهذا قال صلى الله عليه وسلم إن عابد من عباد بني إسرائيل مر في السفر، مر في صحراء وانقطع عنه الماء، اشتد عليه العطش فوقع، فمر رجل فاسق عاصي من عصاة بني إسرائيل معه ماء، وعلى داب رأى سواد إنسان قرب حصلوا عرفوا هذا عابد، فقال هذا من العطش أغمي عليه الآن إن سقيته تعرضنا للعطش، وإن تركت هذا الإنسان رجل صاحب علاقة مع الحق، هذا إنسان عابد تركته في هذه الحالة، ما أظن يرحمني الله بعدها أبدا، ولا عاد بدقع لي رحمة من الله ولا بدقع لي إلا. فآثر أن يسقيه، فخرج الماء قطر قطرات قليلة في فمه، لأن المغمى عليه من العطش لو سقيه يموت، فقطر في قطر حتى تراجع حسه أفاق سقاه. قال صعب، فإذا كان يوم القيامة أمر بذلك الفاسق إلى النار، قال فتأخذه الملائكة النار تبني، فيرفع له صاحبه الذي سقى، يقول قفوا يا فلان، يقول نعم، يقول ما ترى ما بما تشفى عند الله، قال من أنت؟ قال اللي سقيتك حصلتك، قال أوه، يقول الملائكة قفوا فتقف، يقول يا رب إن هذا أثرني في يوم كذا بالماء الذي كان معه وأعطاني وسقاني، فإن كان لي عندك وجاه شفعني فيه، فيأتي النداء من الله خذ بيدي أدخله معك الجنة. قال فتنفرد عنه الزبائن يبتكون ويبعدون يخلونه، يمسك بيده هذا الرجل الصالح ويدخله معه إلى الجنة. لا إله إلا الله. فإذا كان هذا في الأمم السابقة فكيف في هذه الأمة؟ من خدم صالح وعارف ومقرب ما بتقع شرده وخلوه وحده وكل إلى النار. لا إله إلا الله. الله يرزقنا محبة الصالحين وخدمتهم. ولا يزال ناس من أمتي ظاهرين، أي على الحق والهدى، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اللهم لك الحمد لجعلت ظهور الحق في هذه الأمة إلى آخر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا، شرح قصيدة الإمام الحداد، إذا شئت أن تحيا، رفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين، إلى أن قال: تدبر معانيه ورتله خاشعا، تفوز من الأسرار بالكنز والدخر. قراءة القرآن بخشوع وتدبر، تدبر معانيه عسى أن تظفر بشيء مما فيه، فإنه تحت كل آية، بل تحت كل كلمة، بل تحت كل حرف من القرآن أسرار لا تحملها السماوات ولا الأرض، ويحمل ما يحمل منها القلوب، منها قلوب المصطفين لله،
مصطفين
لله، الله يجعلنا نصيبا من هذا الفهم في كتابه. وجروا أن بعض الصحابة سمع نبينا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ يرددها حتى عد له 20 مرة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث أنه بات ليلة يكرر قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى نزل عليه جبريل يقول لك ربك ما يبكيك يا محمد. قالت السيدة عائشة ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. وقد حكت عن ليلة من لياليه فقالت كان إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه خلى هو بحبيبه وقام يناجي ربه. ولقد ورد علي ليلة في ساعة متأخرة فعمد إلى غربة فيها ماء فتوضأ ثم قام فلم يزل يسجد ويبكي حتى ضلع الفجر. فجاءه بلال يدنه للصلاة فرأى أثر البكاء عليه فقال ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وتلا عليه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تدبر معانيه واستعن على ذلك بالترتيل ورتله. قال الله لنبيه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال لسيدنا أبي بن كعب إنه يحب أن أسمعه من غيري صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تدبر معانيه ورتله خاشعا حاضر القلب متدبرا للمعنى معظما خائفا راجيا مستحيا. فإذا اجتمعت هذه المعاني فأنت خاشع تكون حاضر القلب وتكون متدبرا للمعنى وتكون معظما وتكون خائفا وتكون راجيا وتكون مستحيا. إذا اجتمعت فيك فقد خشعت. ورتله خاشعا تفوز من الأسرار أي أسرار الكتاب والخضاب أسرار وهم الوهاب أسرار البيان أسرار التنزيل أسرار المنازلة أسرار التعليم الرباني أسرار الخضاب الرحماني. تفوز من الأسرار بالكنز والكنز يكون خفيا لا يهتدي إليه كل الناس ولا يصل إليه إلا الآحاد والأفراد. تفوز من الأسرار بالكنز والذكر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم.
آمين آمين آمين. وعسى حالنا زين مع القرآن في الليلتين مرت علينا من رمضان والثلاث، والحين إن شاء الله يكون الحال أحسن وأحسن فيما يبقى لنا من أيام الشهر وينفتح لنا باب في تدبر القرآن. يبارك لنا فيه أيام وليالي ويجعلنا عنده تعالى من خواص أهليه وينظمنا في سلك أهل الاقتداء بحبيبه ومصطفاه الذين يتلقون من مدد الاتصال بذاك الجناب أوفاه، وأن يرفعنا مراقي من ارتضاهم واصطفاهم ويتباهم وأدناهم، وأن يصلح شؤون أمة هذا الحبيب أجمعين في المشاهد والمغارب ويدفع عنهم جميع المصائب والنوائب في درجات مشايخنا في دين الله والسلاسل إسنادنا وأخذنا إلى النبي محمد بن عبد الله بجانب نوائد المهاجر والفقيه والثقاف والمحبار والعدروس والسادات وفخر الوجود ومحمد المعلم والعديد والزنب وفيت وكثر ومحاوق على بشار والبغيض وقد الحجوم على شويك بعيدة الفضل والإحسان وواسع الامتنان، ويجعل رمضان من أبرك رمضانات أمة الحبيب في القاسي والدان وفي السر وفي الإعلان وفرج كروبهم ويدفع الخطوب عنهم ويجمع شملهم ويدفع البلاء كله عنا وعنهم أجمعين، يرهمنا رشدنا ويتمم سعدنا ويبلغنا فوق أملنا وقصدنا من خيراته الكبيرة ومنح الوفيرة في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويجمعنا في الحظيرة القدسية ومقاعد الصدق العنسية مع المحبوبين من عباده الخصوصية والمزية في خير لطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم بارك
عليه وعلى أصحاب الفاتحة.